الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأقله مسماه وهو وجوده، أقله مسماه يعني يفسر الشارح رحمه الله وهو وجوده في لحظة، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها، ولو لم ترى دما فلا نفاس عندنا، وأكثره قدر العادة في الحيض عليه السلام ورحمة الله، وأكثر قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة، ومبدأ حساب الأكثر يكون من حين تمام الولادة لا من حين الشروع في الولادة، وإن كان جريان الأحكام من حين الشروع في الولادة، تجري أحكام النفاس من حين الشروع في الولادة. يقول وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة، وإلا إذا لم يتجاوز العشرة فالجميع نفاس، وإن تجاوزها حتى لو تجاوز العادة فالضمير وإن تجاوزها يعود إلى العادة وإن وصليا كالحيض كما تقدم تفصيله في الحيض. يقول فإن لم تكن لها عادة كالمبتدئة والمضطربة فالعشرة أكثره ويكون الزائد استحاضة على المشهور. وقد اختار السيد المرتضى رحمه الله والشيخ الصدوق وابن الجنيد الإسكافي وبعض الأعلام مثل سلار الديلمي رحمه الله أن أكثر النفاس 18 يوما. في البيان المصنف رحمه الله في البيان جعل ماذا؟ جعل الأقرب رجوع المبتدئة إلى التمييز، ثم النساء، يعني ثم نساؤها مثل أمها أختها خالتها، بعد ذلك ثم العشرة، والمضطربة ترجع إلى العشرة لكن مع فقد التمييز. يقول فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثره على المشهور، وإنما يحكم به نفاسان في أيام العادة وفي مجموع العشرة باعتبار أن أكثر النفاس عشرة مع وجوده، وجود الدم فيهما يعني في العادة والعشرة، أو في طرفيهما في طرفي العادة والعشرة. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصتان أو فيه يعني في أحد الطرفين وفي الوسط، أو فيه في أحد الطرفين وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا. الخالي لأنه هذا يمكن عند الولادة أن لا ترى الدم مباشرة. يقول بل في وقت الدم، يعني النفاس في وقت الدم فقط أو في وقت الدمين ماذا؟ فقط، كما لو رأته في طرفي العادة وطرفي العشرة. فصاعدا أو الدماء الثلاثة فصاعدا وما بينهما، يعني إذا كان الثمان وما بينهما في أيام العادة أو في العشرة. يقول فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها، يعني ذات العادة اللي هي لسبعة أيام وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع ماذا؟ نفاس. ولو رأته آخرها آخر العادة، آخر العادة الذي هو اليوم السابع إن كانت عادتها سبعة أيام وهكذا، ولو رأته آخر العادة خاصة فهو النفاس، ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة تقدم. فحتى مع التجاوز تكون العشرة كلها نفاذ في حق المبتدئة والمضطربة، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها حتى العشرة، على تقدير انقطاع الدم على العشرة يكون الجميع نفاثا وإن كان ذات عادة. من هنا قال بل المعتادة على تقدير انقطاعه، يعني انقطاع الدم على العشرة. يقول ولو تجاوز، يعني تجاوز الدم العشرة، ولو تجاوز فما وجد منه، يعني من الدم في العادات وما قبله إلى زمان الرؤية نفاث خاصة. فإذا فما وجد منه في العادة وما قبله، يعني وما قبل زمان العادة، يقول إلى زمان الرؤية، يعني إلى أول الرؤية بعد الولادة، وفي النسخة الحجرية إلى أول زمان الرؤية، وما قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة، كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابع الولادة لمعتادتها، يعني لمعتادة ماذا؟ السبعة، واستمر إلى أن تجاوز العشرة، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة، يعني اليوم الرابع الخامس السادس السابع، هذا نفاس فقط. ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها، يعني تجاوز العشرة، فاليوم السابع هو نفاس خاصة. ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة، سواء كان بعد انقطاعه أم لا، يعني سواء كان بعد انقطاع الدم قبل العشرة ثم رأته وتجاوز العشرة أم لم ينقطع، يرحمكم الله، فالعادة خاصة نفاس. ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز، فالأول خاصة نفاس، واضح؟ لأن ما رأته ثانيا إنما كان بعد العادة وتجاوز، هل لو لم يتجاوز استقر على العشرة كان الجميع نفاس، واضح؟ وعلى هذا القياس. يقول وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة، الواجبة من وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو بعد العشرة في غير ذات العادة، ومن وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ووجوب تركها للعبادة، وكذلك الأحكام المندوبة من استحباب الوضوء لها في أوقات الصلاة والجلوس في المصلى، الاشتغال بذكر الله بقدر صلاتها، وكذلك الأحكام المحرمة، حرمة دخول المساجد للمكث فيها، دخول المسجدين الأعظمين، قراءة سور العزائم، مس اسم الله تعالى، مس كتابة القرآن الكريم، عدم جواز طلاقها، عدم جواز وطئها، أيضا الأحكام المكروهة من كراهة الوطئ بعد الانقطاع وقبل الغسل، كراهة الخضاب، كراهة حمل القرآن، لمس هامشي، إلى ما تقدم، إلى غير ذلك مما تقدم. نعم تفارقها في الأقل والأكثر، النفساء تخالف الحائض في أن الحائض أقله ماذا؟ ثلاثة. النفاس أقله ولو لحظة، يكفي المسمى مثل ما تقدم. من جهة الأكثر، أكثر الحائض عشرة، أكثر الحائض عشرة بالاتفاق، واضح؟ أما في أكثر النفاس فقد وقع الاختلاف، العشرة كما هو المشهور أكثر النفاس عشرة، وقيل 18 يوما كما تقدمت الإشارة إليه. أيضا من جملة الفوارق يقول والدلالة على البلوغ، كيف
يكون
الدلالة على البلوغ مختص بالحائض؟
كيف يكون الحيض هو علامة البلوغ؟ لأن الفقهاء حددوه بالنسبة للمرأة العمر، يعني لو أنها حاضت قبل إكمال 9 سنوات والدخول في العاشر لا تكون بالغة. وهذه من الأقوال خصوصا الآن المعاصرين بعضهم الشاذ اللي يرد عليه
أنه
الحيض ليس علامة البلوغ، يعني الذكر هو عنده علامات معينة أو العمر، المرأة فقط العمر. زين لو أنها حاضت عمرها 11 سنة هل يكون بلوغها عمرها 11 سنة؟
هذه
مشكلة.
نعم، الآن هذا مع تيقن عدم بلوغها، لأن هذا له تفصيل أنا أرجعته للأخير، يعني بدي أسعى هذا الإمكان إذا أمكن غدا بينه بالنسبة لي يتعلق بالمشكوك بلوغها، يتعلق بالمشكوك قرشيتها، هن مطلبين مرتبطين.
يعني المشكوك اللي ما عرف عمرها؟
أي نعم، أن حصل لها البلوغ أو لا، صارت بالغة أو لا.
يعني صورة الشك بالنسبة للمرأة هو عدم معرفة عمرها، وإلا هي إذا بل أكملت 9 سنين بالغ بعد.
إيه فأكملت التسع، نحن أحرزنا أكملت التسع. الكلام فيه ما له شك في بلوغها. هذا كمطلب جانبي إن شاء الله أحاول قدر الإمكان إني آتي بشيء نحوه إن شاء الله. الدلالة على البلوغ، الحيض الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس. لماذا؟ لأن النفاس مسبوق بالحمل، النفاس مسبوق بالحمل. ضيفوا العبارة يا أخوان اللي عنده الحاشي له، لما الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس لأنه يعني لأن النفاس مسبوق بالحمل الذي هو أدل على بلوغ المرأة من النفاس، لأنه مسبوق بالحمل الذي هو أدل على بلوغ المرأة من النفاس. طيب هذا فيما يتعلق بقوله والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض. لماذا؟ لسبق دلالة النفاس بالحمل، وأيضا من جملة الأمور انقضاء العدة بالحائض دون النفاس غالبا. ليش؟ لأنه في بعض الصور قد يكون النفاس سببا في انقضاء العدة كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فإذا يعني إذا المرأة ما بتحيض كيف بدها تحمل؟ من هنا يكون النفاس أدل على بلوغ المرأة من الحمل أدل على بلوغ المرأة في ماذا؟ من نفس النفاس. فالحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس، لأن النفاس يكون مسبوق بالحمل، الحمل الذي هو أدل على بلوغ المرأة من النفاس. بعد ذلك يقول وانقضاء العدة، العدة تنقضي بالحيض غالبا. وقوله هنا وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، هذا الغيب، قيد الغالبية. إنما أراد بذلك ماذا؟ إخراج ما لو طلقها بعد الوضع، بعد أن ولدت ولم ترى الدم، في هذه الحالة طلقها فهي في طهر، والطلاق وقع ماذا؟ وهي في طهر. فإذا لو طلقها بعد أن ولدت مباشرة وقبل أن ترى الدم، يعني قبل أن ترى دم النفاس، ثم رأته بعد ذلك ولو لحظة، لأن القيود يا أخوان هيك إضافات حطوها عندكم، لأن الكلام الموجود عندكم يحتاج لشيء من التوضيح، مش هيك على اختصاره. فإذا لو طلقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم فهي في طهر، وقبل رؤية الدم فهي في طهر، يعني قبل رؤية الدم النفاس، ثم رأته بعد ذلك ولو لحظة، ثم رأته بعد ذلك ولو لحظة، حينئذ تجعل النفاس ماذا؟ حيضان، ويحسب من الأقراء. يعني كيف تجعل النفاس حيضان؟ بمعنى أنه معدود بحيضة، النفاس يكون معدودا بحيضتين، فيكون له للنفاس ماذا؟ مدخلية في انقضاء العادة. ضيفوا لي هالعبارة بالنسبة للموجود عندكم الرابع على آخره، لما قال فيكون له يعني للنفاس مدخلية في انقضاء العدة، بمعنى أن النفاس بسرعة شوي، بمعنى أن النفاس معدود بحيضة، بمعنى أن النفاس معدود بحيضة، وقد تكون عدتها في هذه الصورة. المسألة جدا مهمة يا أخوان، بمعنى أن النفاس معدود بحيضة وقد تكون عدتها في هذه الصورة 23 يوما وثلاث لحظات، وقد تكون عدتها في هذه الصورة 23 يوما وثلاث لحظات، كما صوره الشارح رحمه الله في أواخر الفصل الثاني. فإذا وقد تكون عدتها في هذه الصورة 23 يوما وثلاث لحظات، كما صوره الشارح رحمه الله في أواخر الفصل الثاني يرحمكم الله من كتاب الطلاق، وذلك بأن يطلقها بعد الوضع، بعد الولادة مباشرة طلق، بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة، بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم تراه لحظة لما قدت، وذلك بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس. حطوا بين إذنين طهر، ولما قلت وقبل رؤية دم النفاس حطوا بين إذنين طهر، هلا لغاية في نفسي طهر قبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم تراه لحظة. بعد عبارة كلمة لحظة حطوا بين إذنين معدود بحيضة، ثم تراه لحظة، هذا معدود بحيرة، ثم تطهر 10 أيام، حطوا بين الهلالين طهر ثاني، هذا طهر ثاني، ها ثم تحيض 3، ثم تطهر 10، ثم تحيض 3، ثم تطهر 10، بعد تطهر 10 حطوا طهر ثالث، ثم ترى الحيضة لحظة. فبمجرد رؤية الحيضة الثانية لحظة خرجت عن العدة. وكذا ضيفوا هذه مهمة يا أخوان، أنا مثال ثاني ذكره أيضا سلطان العلماء رحمه الله يتعلق في نفس المسألة. وكذا لو اجتمع عليها عدتان، إحداهما لوطء الشبهة، شان وطء الشبهة حط بين هلالين، عفوا ضيفوا العبارة وحملت قدامي بني الخلو وحملت من وضع الشبهة. إحداهما لوضع الشبهة في بني هلالين وحملت من وضع الشبهة. حصل وصف شبهتين وحصل حمل من ذلك. وكذا لو اجتمع عليها عدتان إحداهما لوضع الشبهة وحملت من وضع الشبهة والثانية للطلاق الواقع بعد وضع الشبهة والثانية للطلاق الواقع بعد وضع الشبهة فولدت ولم ترى دما ولو للحظة فولدت ولم ترى دما ولو للحظة. الآن هودي صار عندها عدتين، عدة وقع من الشبهة وعندها عدة طلاق زوجها إياها، فهذه كيف تخرج عن العدة في وقع الشبهة؟ بمجرد الوضع واضح. فإذا هذه ولدت ولم ترى دما ولو للحظة، فتخرج من عدة وضع الشبهة بالولادة مطلب دقيقة. فإذا الرعيدة وكذا لو اجتمع عليها عدتان إحداهما لوضع الشبهة وحملت من وضع الشبهة والثانية للطلاق الواقع بعد وضع الشبهة فولدت ولم ترى دما ولو للحظة، فتخرج من عدة وضع الشبهة بالولادة وكان ابتداء عدة الطلاق من الطهر بعد الولادة. فتخرج من عدة وضع الشبهة بالولادة وكان ابتداء عدة الطلاق من الطهر بعد الولادة وقبل رؤية الدم. وقبل رؤية الدم يعني دم النفاس. وكذا لو اجتمع عليها عدتان، بس بسرعة يا اخوان، عدتان احداهما لوضع الشبهة وحملت من وضع الشبهة والثانية للطلاق الواقع بعد وضع الشبهة فولدت ولم ترى دما ولو للحظة، فتخرج من عدة وضع الشبهة بالولادة وكان هذه بالولادة الماء سببية يعني بسبب الولادة، وكان ابتداء عدة الطلاق من الطهر بعد الولادة وقبل رؤية الدم يعني دم النفاس. وكان ابتداء عدة الطلاق من الطهر بعد الولادة وقبل رؤية الدم، ثم إنه عند رؤية دم النفاس يحتسب حيضة وإن كان لحظة. فنبطل طلعت هاللحظة ولم ترى دما ومر 10 أيام. الآن هذا ماذا؟ الطهر الثاني تكون أنهته، ثم رأى 3 وهكذا. والدلالة على البلوغ فإنه مختص بصدق دلالة النفاس بالحمل، والحمل هو أدل على بلوغ المرأة من النفاس. ليش النفاس بيجي بعد الولادة والحمل قبل؟ فإنه مختص بالحائض بصدق دلالة النفاس بالحمل، والقراءة العدة بالحائض دون النفاس غالبا، وقد وضحت الوجه في ذلك. ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها، دون من؟ دون النفساء. الحائض إذا تجاوز الدم عادتها ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادتها عند التجاوز. طيب النفساء إذا تجاوز دمها إذا تجاوز 10 فترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها في الحائض. واضح؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها في الحائض. طول هذه سبحان الله كل سنة بتخلف، هي كل سنة بتولد، صارت تعرف نفاسها قديش، واضح؟ تعرف قديش مقدار نفاسها، فهي لا ترجع إلى عادة نفاسها، فمع التجاوز عن العشرة ترجع إلى عادة المرأة حيضها، لا إلى عادة نفاسها. قرأت مرة بجريدة امرأة صينية أنجبت 70 طفل. الصين بأصل، فامرأة أم صينية هذه 70 طفل، طبعا ما بتجيب واحد إلا 2 كيلو، كل بطن 2 كيلو. إيه على كل حال، فإذا ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها. أما فيما يتعلق بغير ذات العادة مثل المبتدئة والمضطربة، ماذا قلنا؟ لو تجاوز دمها العشرة ترجع إلى ماذا؟ لا ترجع لا إلى عادة نسائها ولا إلى تمييز ولا شيء، تأخذ العشرة بثمانية تكون نفاسا والزائد استحارة، واضح؟ فإذا المبتدئة ترجع. أما فيما يتعلق بالمبتدئة والمضطربة بالنسبة لدم الحيض، ماذا قلنا نحن؟ أنه ترجع المبتدئة إلى التمييز، ما قبل التمييز إلى عادة ماذا؟ أهلها وأقاربها، ومع اختلافهن ترجع إلى الأقران، ومع اختلاف الأقران أو فقدهن ترجع إلى الروايات. أما فيما يتعلق بالمضطربة ترجع إلى التمييز، مع فقد التمييز ترجع إلى الروايات، وهكذا. أما فيما يتعلق بدم النفاس، لا، العشرة بتمامها نفاس والزائد استحاضات. بعد عندنا فارق أخير هذا هو، ويختص النفاس أيضا، هذا الفارق الأخير يختص النفاس بماذا؟ بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين، بخلاف ماذا؟ الحيضتين، فلا بد أن يكون بأقل الطهر الذي هو 10 أيام، أما بين النفاسين فلا يشترط ذلك كالتوأمين. وقد تقدم الكلام في التوأمين، وحينما قال الشارح رحمه الله ولو تعدد في كلام التوأمين، ولو تعدد الولد فلكل النفاس، طبعا هذا فيما لو لم ينقطع الدم بدون العشرة قبل ولادة الثاني، نعم، وقد تمت الإشارة إليه، هذا فيما لو لم ينقطع الدم بدون العشرة قبل ولادة الولد الثاني. فالصورة المفروضة المتقدمة التي ذكرها الشارح رحمه الله هي اتصال الدمين. يقول ويختص النفاس بعدم اشتراط ماذا؟ بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين، بخلاف الحيضتين. يقول ويجب الوضوء مع غسلهم، هذا الوضوء متقدما عليه او متاخرا، الان عندنا بحثان مفصلان في هذين الصفرين. البحث الاول استعرضه الان ان شاء الله، البحث الثاني يرجع الى الغد ان شاء الله. يجب الوضوء مع غسلهم، ليش؟ لانه هذا البحث الان طبعا عندكم انتم حاشيه في اضافات عديده، كيف واحد يلحق يضيف فبها ونعمل، لكن هذا المطلب يتعلق بسائر الأحساب أيضا، وليس خصوص غسل الحيض أو غسل النفاس، واضح؟ لأنه يجزئ الغسل عن الوضوء أو لا يجزئ. هل يجب الوضوء مع كل غسل؟ واجب طبعا مع هذا الجنابة، نعم، لا وضوء مع وصف الجمل، لكن عندنا اغسال واجبه، عندنا اغسال مندوبه مثل غسل الجمعه، غسل العيد ونحو ذلك. وعندنا اغسال واجبه ما شاء الله، طبعا باستثناء غسل الجنابه. ففي المندوب وفي الواجب هذا الغسل يغني عن الوضوء او لا يغني؟ المشهور بين الاعلام مطلب دقيق لكنه في نفس الوقت لطيف يعني، والمطلب عام هذا. مشهور علمائنا ذهبوا الى انه يجب ضميمه الوضوء الى الغسل فيما عدا غسل الجنابه، وان الغسل لا يكون مجزيا عن الوضوء ولا مغنيا عنه. واضح؟ حتى ان الشيخ الصدوق رحمه الله، الشيخ الصدوق في الامالي، في كتاب الامالي، قال من دين الاماميه الاقرار بان في كل غسل وضوء في اوله. من دين الاماميه الاقرار بان في كل غسل وضوء في اوله. اول شيء يعني في مرات الفاظ بس ما ان هي صح ظاهره هيك مخيفه. من دين الاماميه الاقرار بان في كل غسل وضوء في اوله، يعني هذا صحيح لكن ظاهر كلام الشيخ الصدوق رحمه الله مش انه والله يعني بنحو الوجوب بحسب الظاهر. في قرينه على ذلك انه قال في اوله. أصلا مشهور العلماء على أنه ماذا يكون الإنسان مخيران في تقديم الوضوء على الغسل وفي تأخيره. خلوا بينكم معنى يدل عليه ماذا مرسلة ابن أبي عمير عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام، مش مباشرة عن أبي عبد الله عليه السلام، مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام. كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه. طيب. شفتوا يا اخوان، كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه. الا قد تقولون انه
الجنابه بعد غسل
الجنابه، لا الا غسل الجنابه، لا انه هذا واضح لانه لا يجب، لا الغسل معه بدعة يعني. نعم. فكل غسل قبله وضوء. لذلك القبلي في الروايات هنا يعني المشهور التزم بوجوب الوضوء بانضمام الوضوء الى الغسل، والتزم ماذا باستحباب ماذا قبلية الوضوء للغسل، يعني ان يتقدم الوضوء على ماذا على الغسل. ليش؟ لأجل هذه الروايات. أنا على كل حال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. هذه المرسلة بالنسبة لابن أبي عمير، ترى ابن أبي عمير الأصحاب قبلوا مراسيله. طبعا هو له قصة، يمكن شيخنا الأستاذ الشيخ نزار حفظه الله تعالى يكون حكيمكم فيما يتعلق بمحمد بن ابي عمير، له قصه خاصه هو بالنسبه لكتبه كذا. فابن ابي عمير مراسيله عند الاصحاب مقبوله، الاصحاب قبل مراسيل ماذا؟ قبلوا، الاصحاب قبلوا مراسيل ابن ابي عمير. بعد ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه. هلا الرجل من هو من يعني، فبالنتيجه ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه. طبعا بعضهم يفرق بين ان يقول عن واحد وعن غير واحد، فيفصل في المرسل في هذه الحاله بين ان يقول عن واحد وعن غير واحد، اذا عن غير واحد بيخلف فيه. على كل حال تفصيله في علم الرجال. الشيخ الطوسي رحمه الله هكذا ذكر في عدته. بعد هذا المرسل منجبر بعمل المشهور. واضح؟ طيب بعد في عندنا خبر علي بن يقطين. عم نقابل حتى من الاول يعني الامام القائم عليه السلام. اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضا ثم اغتسل. في هذا اذا بده يبين خبر علي بن يقطين يدل على ماذا؟ بالنسبه للنزول الوضوء فتوضا يدل على ماذا؟ على خصوص الجمعه. اذا اردت ان تغتسل للجمعه اخي هذه هو خاصه بنص الجمعه. شفتوا لها الاهتمامات اللي عم تحكيها هذه ضيفوها عندكم لانه كله الان الكلام مرتبط مع بعض البعض. نرى انه هذه الروايه خبر علي بن يقطين مختص بماذا؟ بغسل الجمعه. بالنسبه للروايه الاولى مرسله ابن ابي عمير كل غسل قبله وضوء. اكتبوا هالعبارة حتى يعني صاحب الوزير يشير الى ذلك رحمه الله. لا ظهور هو طبعا من كل ما لا تصريح فيها بالوجوب. لا تصريح قد واحد يناقش يقول انه لا تصريح لا نحتاج الى التصريح يكفي للظهور. انا عام يريدون بهذه العبارة انه لا ظهور معتد به يا اخواننا. خلوا ذلك يقولوا اما ظاهر حجة يعني صاحب الوزير غير يقول الشعب او غير حجة. واضح ظاهر حجة. لكن لما بيعبروا لا تصريح يعني ليس هناك ظهور المعتد الذي هو الحجة. واضح؟ فالرواية الأولى لا ظهور معتد به في الوجوب. ما في ظهور معتد به في الوجوب. كل غسل قبل وضوء إلا غسل الجنابة. تيجي تناقشني تقول لي والله إيه نعم ظاهرة في الوجوب. لا، لا يوجد ظهور معتد به اللي هو يكون حجة، لا ظهور معتد به في الوجوب. فحينئذ نحمله على الاستحباب. بعد ذلك السيد المرتضى رحمه الله كما نقل عنه نقل عن السيد المرتضى اللي هو عالم الهدى لما يقول قال عالم الهدى يعني السيد المرتضى رحمه الله وابن الجنيد نقل عنهما الاكتفاء بماذا؟ بالغسل عن الوضوء. سواء أكان غسلا واجبا يا إخوان سواء أكان غسلا واجبا أم مندوبا. فإذا نقل عن السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله ابن الجنيد الاكتفاء بالغسل عن الوضوء مطلقا سواء أكان غسلا واجبا أم مندوبا. يعني تقريبا نقول هودي بأكثر شيء يعنونا يعني مع احترامنا لجميع علمائنا رضوان الله تعالى عليه وحفظ الباقين منهم لكن السيد المرتضى وابن الجنيد من القدماء. هلا في اللي مثلا المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه المقدس الأردبيلي هو استاذ لصاحب المديرك سيد المديرك هو استاذ المقدس الأردبيلي. فالمقدس الأردبيلي وتلميذه وجميع من الأعلام من جملتهم صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه إلى الإجزاء ذهب. والعجب إنه هذا يصدر من الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه الإخباري يعني هو بمين وبين. لكن العجب انه الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يلتزم بان الغسل مجزم عن الوضوء. نعم في طبعا في المقابل روايات ظاهرها ماذا اجزاء الغسل عن الوضوء. على كل حال فالسيد المرتضى وابن الجنيد نقل عنهما الاكتفاء بالغسل عن الوضوء سواء كان غسلا واجبا ام مندوبا. وكذلك هذا فيما يتعلق بالمشهور. اما غير المشهور مثل المقدس الاردبيلي من متاخرين سيد المديري وجميع من الأعلام منهم صاحب الحدائث رحمه الله إلى الإجزاء لأخبار من هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام الغسل يجزي عن الوضوء. طيب وأي وضوء أطهر من الغسل؟ رواية صحيحة لروبيك موثقة عمار بن موسى الصباطي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل في عندكم نقص في العبارة عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد. الجنابة وجه الجمعة مستحب، العيد مستحب، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فعلا يعني عمار بن موسى الصباطي ضبطها منيح بالسؤال، ذكر الأغسال الواجبة والمندوبة، بعد ذكر عمار انه ماذا الوضوء قبل الغسل او بعده، فقال عليه السلام لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد اجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك، اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد اجزاها الغسل. فعلا شو هالصراحة في الدلالة، فعلا رواية يا لها من دلالة، يعني ما شاء الله تشتمل وتتضمن على دلالة صريحة من عدة جوانب
حلت كل المشكلة.
نعم لكن هذه الشيخ صح اللي هذا سيأتي في المشهور أعرض عنه يربط الوثقة والصحيح المشهور أعرض عنه هذه بمرة هلا يأتي إن شاء الله كلام من الجوادة في البيت.
بس هو مولانا مو كل الفقهاء يعتبرون أن عندي شركاء.
إيه صحيح صحيح مبدنا والله شو هو المبنى هذا يبحث في الأصول، لكن الآن طبعا حتى الشهيد الثاني لا يلتزم بذلك، يعني الشهيد الثاني مش مبنى والله إعراض المشهور فيوهي أو لا، وهذا قد أشرت إليه مرارا وأتيت بحث مفصل عنه وقتها. على كل حال مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني، في عندنا همدان بعض الإخوان بيقول همدان خطأ الهمداني، خطأ الهمداني، الهمدان نسبة لقبيلة همدان، هذيك همداني يعني همدان هذه بترجع لإيران نسبة لهمدان. فعلى كل حال عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن الثالث، أبي الحسن الثالث من هو؟ يعني الإمام الهادي عليه السلام، أبي الحسن الأول الإمام القاضم عليه السلام، أبي الحسن الثاني الإمام الرضا عليه السلام، أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام. لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره، لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. هذا رواية ضعيفة. مرسلة حماد يعني حماد بن عثمان، مرسلة حماد بن عثمان كذلك هذه مرسلة ضعيفة السند، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل. واضح؟ يبقى في رواية صحيحة في السند، هذه مروية في الوسائل الباب 34، لا أقل اكتبوا المصدر، اكتبوا لي بس مصدر الرواية لا أقل الرواية، وهناك رواية مروية في الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث الرابع، نشوف هذه رواية صحيحة السند تدل أو لا تدل، بتدل أو لا تدل. الرواية صحيحة قلت أن الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث الرابع، صحيحة الحكم بن حكيم عن الصادق عليه السلام بعد أن سأله عن كيفية غسل الجنابة، سأله عن ماذا؟ عن كيفية غسل الجنابة، قال عليه السلام عفوا قال مين؟ الحكم بن حكيم الراوي، قال إن الناس بس يطلق يراد به ماذا؟ أهل الخلاف، إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، وهن هيك عندهم الجميع أنه في غسل الجنابة يتوضأ قبل ماذا؟ الغسل. فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ يعني بوجود الغسل أحد ما تحكي بالوضوء كفتها. إمام عليه السلام هكذا رح أقرأ رواية عنه صحيحة الحكم بن حكيم عن الصادق عليه السلام بعد أن سأله عن كيفية غسل الجنابة قال: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل. يتوضأ وضوء الصلاة قبل ماذا؟ الغسل. أي غسل؟ العهدي. الآن عهدي. قال عليه السلام عفوا فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ صاحب الوسائل رحمه الله أدخل هذه الرواية الصحيحة وين؟ تحت باب أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء. يعني حمل كلام الإمام عليه السلام الغسل هذا ماذا؟ على العهد. يعني غسل الجنابة الذي تقدم ذكره من الراوي. شو قال الراوي؟ إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل اللي هو قبل غسل الجنابة. لأنه أصل السؤال كان عن شو؟ عن كيفية غسل الجنابة. فتكون العهد الآن ماذا؟ عهدية. صاحب الجواهر رحمه الله على هذه الرواية، أنتم الآخر مش كتبتوا المصدر، بس اكتبوا كلام صاحب الجواهر. قال في الجواهر مجلد الثالث صفحة 243، عليكم السلام ورحمة الله. قال في الجواهر المجلد الثالث صفحة 243، بس هو اللي كتب مصدر الرواية فيعقب بس. قال: على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون العهدية، على إرادة الماهية، ماهية الغسل في لفظ الغسل دون العهدية، دون العهدية. واضح؟ لعبد الأقرب هذا إنه إرادة الماهية. ليش كل غسل شيخنا؟ ليه؟ لأنه هذا كلام الإمام عليه السلام، يعني مش هل بيعنيني أنا كلام الراوي. فإذا فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ قال في الجوار: على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون العهدية. فإذا بعد هذه الروايات، بعد هذه الروايات ما شاء الله صحيحة محمد بن مسلم موثقة عمار ودلالتها راقية، تقول المكيفة ضعيفة السند، المرسل ضعيفة السند، لكن يكفينا ما تقدم. شو اسمه؟ من دون خدشة في السند ولا في الدلالة. هلا قد تقول بالنسبة عمار خطحي موثقة كذا، بغض النظر عن ذلك، بناء انه على الاخذ بالموثقة. فبالنتيجة تكفينا صحيحة محمد المسلم. الان ففي هذه الحالة الجمع كيف يكون الجمع؟ انه نحمل الاخبار السابقة التي قيل بان ظاهرها وجوب الوضوء مع الغسل غير غسل الجنابة، نحمل هذه الاخبار ماذا؟ عن استحباب الوضوء. موجود يعني عبارة عندكم انه تحمل الاخبار السابقة على استحباب الوضوء، هذا ماذا؟ نتيجة الجمع. واضح؟ واضح؟ اكتبوا اضافة بسرعة في الكلمة، اضافة الى اصل البراءة عن الوضوء، اضافة الى اصل البراءة عن الوضوء، سيما مع عدم وجود سبب غير الحدث الأكبر. إضافة إلى أصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب، سيما مع عدم وجود سبب غير الحدث الأكبر. من هو الحدث الأكبر الحال في المثال أو النفاس؟ واضح؟ هلأ هذا الكلام يعني يأتي عليه رد من صاحب الجواهر رحمه الله يأتي غدا إن شاء الله تعالى.